بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نبدأ في الحديث السابع من الأربعين النووية، وحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحقيقة هذا الحديث العظيم هو أيضا يعني قاعدة من قواعد الدين العامة، والتي توضح أهمية النصيحة في هذا الدين العظيم. لذلك قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن، ذكر العلماء أنه أحد أرباع الدين، لذلك في الأثر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وفي الأثر أيضا أن الله جل يقول: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ده في حقيقة أسلوب من أساليب الحصر والقصر، لأن احنا عندنا لما يكون المبتدأ معرف الدين والخبر كمان معرف الدين النصيحة، كأنه بالضبط يقول إننا الدين النصيحة، يعني حصر، أسلوب حصر وقصر، وهو من أساليب التأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. وفي الحقيقة النصيحة هنا عايزين نعرف معناها اللغوي علشان يفيدنا بعد كده في تفسير أو في شرح الحديث. النصيحة كما قال العلماء كالإمام الخطابي ونقل عنه النووي وغيرهم، أنه قال: النصيحة مشتقة من نصح، أي صفى. يعني النصيحة مشتقة من التصفية والتخليص، عشان كان يقولوا زمان: نصحت العسل، يعني صفيت العسل من الشوائب ومن الشمع. ويقولون: نصحت له القول، أو نصحت العمل، يعني أخلصت القول، أخلصت العمل. علشان كده حتى تيجي في القرآن الكريم كان في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني توبة خالصة من الشوائب وما يكدرها إلى غير ذلك. ولذلك النصيحة تكون بمعنى الخلوص والتصفية، وده يفيدنا في شرح الحديث. وقيل: النصيحة مشتقة من نصح، أي خاط الثوب، أي أصلح الثوب، يعني من معنى الإصلاح. فيقال: نصح الرجل ثوبه إذا خاط الثوب، يعني بيخيط الثوب بتاعه علشان يصلح الخلل اللي في الثوب. فإذا النصيحة بهذا المعنى هي بمعنى إصلاح الفساد، أو إصلاح العيب، أو سد الخلل. كل ده من معنى النصيحة. فكل هذه الأمور فيها معنى النصيحة، أو هذان المعنيان اللغويان هيفيدونا جدا في تحقيق المعنى الشرعي للنصيحة. عشان كده العلماء وهما بيتكلموا على معنى النصيحة، المعنى الشرعي للنصيحة، تجد إن الكلام بتاع العلماء بيدور حول هذه المعاني. فتجد مثلا أحدهم يقول: هي تحري الإخلاص، إنك تقصد الإخلاص، تتحرى الإخلاص، قولا وعملا واعتقادا، وبذل الجهد في إصلاح المنصوح لا تنصحه، يعني أنك بتبذل جهدك في أنك تصلحه سواء في السر أو في الجهر. قال محمد بن نصر المروزي: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب بالمنصوح له كائنا من كان، إن قلبك يعتني بأمر اللي أنت بتنصحه ويهتم لأمره ويهتم بإصلاحه، وده في معنى الإخلاص وأيضا في معنى إرادة الإصلاح. وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. يبقى أنا عايز أريد الخير لهذا المنصوح لك. طيب يعني النهاردة نتكلم على معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أديم النصيحة. فقال: يا رسول الله لمن؟ أنا أنصح مين؟ فقال: لله ولرسوله، أو لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصح لله، فالنصح لله هنا هنستحضر معنى إيه؟ معنى الإخلاص، مع التصفية وتصفية العمل والقول لله سبحانه وتعالى. فأنصح لله كأننا أخلص قولي وعملي واعتقادي في الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم يقول إيه؟ النصح لله أن تؤمن به حق الإيمان وأن تنفي عنه الشريك. ليه؟ لأن أنت هتحاول تصفي إيمانك، تنصح إيمانك لله سبحانه وتعالى، فتنفي أو يعني تخلص إيمانك من كل شوائب الشرك. إذا إيمان صافي من أي شرك، ده داخل في معنى النصح لله. داخل في معنى النصح لله أن تثبت له الأسماء، أسمائه، يعني أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن تنفي عنه كل نقص، وأن تنزهه عن كل عيب، وأن تثبت له كل كمال لائق به سبحانه وتعالى. هذا أيضا داخل في النصح لله سبحانه وتعالى. أن تقوم بطاعة الله، وأن تعادي من عصاه، وأن تحب من والاه، فهذا من النصح لله. لأن أنت لما تخلص محبتك لربنا سبحانه وتعالى، فأنت هذه المحبة هتستلزم أن تحب كل من يحبه الله، وأيضا تستلزم هذه المحبة أن تبغض كل أو كل من يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإن من كمال محبة المحبوب أن تحب ما يحبه المحبوب، وأيضا أن تبغض ما يبغضه ذلك المحبوب. كل ده داخل في النصيحة لله. أن تعترف بنعمته وشكره عليها، وأن تخلص له في جميع أموره. كل هذه الأمور يا جماعة داخلة في النصيحة لله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يعني حاول يفصل شوية فيقول: النصيحة لله منها الواجب ومنها درجة تانية، درجة أولى ودرجة تانية. أما الدرجة الأولى اللي ذكرها الحافظ ابن رجب، فيقول الدرجة الأولى هي أن أنت تستمع أو تمتثل لما أمر وتنتهي عما نهى. يبقى أنك تقوم بالفرائض وتنتهي عن المحرمات، دي الدرجة الأولى، وهي النصيحة الواجبة في الحقيقة التي لا ينبغي أو لا وسع لأحد أن يفرط فيها. فإن فرط فيها فهو مستحق للإثم والعقوبة، عرض نفسه للعقوبة كده. ليه؟ لأنها هذه النصيحة الواجبة. وهناك بقى الدرجة الثانية، درجة أعلى، وهي أن تؤثر محبة الله عز وجل على محبة نفسك. كان كده لما سئل، لما قال الحواريون أو سأل الحواريون سيدنا عيسى ابن مريم، فقالوا: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله. فقال: الذي يؤثر حق الله على حق نفسه وحق الناس. ده هو الناصح لله، انك تؤثر حق ربنا على حق الناس. قال: واذا عرض له امران، يعني في امرين، او بدا له امر دنيوي، امر الدنيا وامر الاخره، بدا بالذي للاخره ثم تفرغ للذي في الدنيا. شايفين؟ ده هو ده الدرجه الثانيه. يعني الانسان يكون في امرين ما يعرفش يجمع بينهم، امر دنيا وامر اخره، فيبدا بامر الاخره، فلما ينتهي منه على الوجه الذي ينبه الله سبحانه وتعالى يبدا ينمو في أمر إيه؟ في أمر الدنيا. وده هو معنى تقديم محبة الله على كل شيء، وهذا من النصح لله سبحانه وتعالى. النصح ربنا بأنك تعمل الفرائض وأنك تنتهي عن المحرمات حتى ولو أنت عاجز. احنا كلنا عارفين ان الانسان اذا عجز فالشرع الكريم يعني وضع له الرخصة في ترك الواجب اذا عجز، ولكن يبقى هناك عمل القلب. لو احنا قلنا لا واجب على العجز، الانسان مش قادر يصلي هو واقف يقعد، الانسان اللي ما يقدرش يجاهد عشان مريض او عشان اعرج او عشان كذا او كذا او ما عندوش نفقه يمسك بيها على نفسه ويجاهد نفسه فيجلس للعذر، ولكن هناك عمل القلب. إذا لا يخلو الإنسان من نصيحة لله سبحانه وتعالى. عشان كده في تفسير قوله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآية معناها إن طبعا كلنا عارفين في غزوة العسرة غزوة تبوك كان المسلمون يعني ما فيش فيه هيئه معينه بتجهز المسلمين يعني بالسلاح، لكن كل مسلم كده عنده مال بيروح يشتري السلاح والفرس اللي بيروح يجاهد عليه كده. فبعض المسلمين كان فقير لا يجد، فكان يعني يجلس يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني يقول لي انا جاهد معك، فيقول والله لا اجد فاحملك عليه، فيتولى ويبكي ولا على الذين يبكون تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الخلاصه ان بعض المسلمين كان يجلس للعذر، ولكن هؤلاء المسلمون ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم الامل في ذلك، فقال ان كنتم عجزتم عجز حسي عجز ظاهر، ولكن يبقى هناك النصح كما قال عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فلا نصح ازاي ولا مش قادر؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، يعني سماهم محسنين مع أنهم لا يستطيعون أن يجاهدوا، ما راحوش مع من يجاهدوا، ولكنهم لما كانت قلوبهم تواقة في الجهاد وكانوا يعني في قلوبهم أنهم إذا تمكنوا جاهدوا ونصحوا للمجاهدين في غيبتهم فسماهم الله عز وجل محسنين. عشان كده الإسلام التعب يقول إيه؟ فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادقي الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب في الجهاد. عشان كده أبو قال ونصحهم في حال قعودهم، لو قعدوا ينصحوا إزاي؟ أن يحترزوا عن إنشاء الأراجيف والشارعات وإطارة الفتن وأن يسعوا في إيطار الخير إلى أهل الجهاد. المجاهد سب أهله وماله هو يخلف في أهله ويقوم بمصالح بيوت المجاهدين، وأما من الناحية الشعورية فعليهم إظهار الحزن والبكاء أنهم تخلفوا عن هذا. إذا نرجع نقول أن النصيحة لله سبحانه وتعالى معناها أن تقوم على طاعته سبحانه وتعالى، اجتناب النواهي، فعل الفرائض، والأعلى من ذلك أن تحب ما يحبه الله، وإذا تعرض عندك أمران أمر الله وأمر الدنيا أن تقدم أمر الله وأن تبدأ بأمر الله، وإن عجزت عن أداء الفرائض وإن عجزت عن أداء بعض العبادات فيبقى أن تكون ناصحا بقلبك، أن تكون ناصحا بقلبك بأن تعزم أن تفعل هذه العبادة إذا استطعت أو إن استطعت إلى ذلك سبيلا وإذا ارتفع عنك العجز، وأن تحاول ما استطعت أن تضرب بسهم في هذه العبادة ما استطعت. فهذا معنى النصح لله. عشان كده جماع النصح لله والبنزين أو الوقود لهذه النصيحة لله عارفين إيه هي؟ هي حب الله سبحانه وتعالى. الإنسان إزاي يقدم أمر ربنا على أمر الدنيا إلا إذا كان يحب الله عز وجل حبا حقيقيا، حبا يجعله يجعل الله عز وجل أحب إليه من أهلي ومالي ونفسي ومن هذه المحبوبات الدنيوية الثانية. كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني زينة ثانية، يعني لن تبقى معك، ليسوا عقدة للقبر ولا عقدة للعقبة، ولكن هي أمور ثانية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أنا. إزاي أنت هتسيب المحوات الدنيوية وتغلب المحوات الشرعية إلا إذا كنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده لما قال الحسن البصري يعني بيضرب مثلا يقول أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعطيه إذا أمره ويقومه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كان دواء؟ قالوا لا. قال فكذلكم أنتم عند الله عز وجل عبدين، واحد عبد بيحبك يسمع كلامك والثاني عبد لا يحبك ولا يسمع كلامك، مين يكون قريب منك؟ فكذلك أنتم عند الله عز وجل. لما الفضيل بن عياض ينبهنا على كده ويقول الحب أفضل من الخوف، زادك زاد العبادة الذي لا ينضب هو الحب، والحب أفضل من الخوف، يعني تحب ربنا وتعبده على حب أفضل من أن أنت تعبده على خوف وفي كل خير. ليه؟ قال ألا ترى أنه إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا، يعني حتى لو غبت عنه بيحبك، مش هيخونك في مالك ولا يخونك في بيتك، ليه؟ بيحبك. والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت، طب ما يشوفك بس ينصحك، ولذلك لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. قال عبد العزيز بن رفيع ونفس هذا المعنى في أن الحب لله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العبد على النصح له سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب النصيحة لكتابه يعني ايه؟ النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى يعني ايه؟ النصيحة للقرآن العظيم. فقال النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تؤمن، أن تؤمن بأنه كلام الله عز وجل لا يشبهه شيء من كلام الناس، أن تعظم كتاب الله وكلام الله عز وجل، أن تتلوه حق تلاوته، هو ده مربط الفرس، هو ده المحك، أن تتلو الكتاب حق تلاوته. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني شهد بالإيمان لمن تلاه حق تلاوته. طب يعني إيه تلاه حق تلاوته؟ هل تلاوته حق تلاوته إنك تقرأه كده من غير فهم؟ هل تلاوه حق التلاوة أن تمر عليه هكذا بصوت ولكن لا يقع في قلبك؟ لا. قال عبد الله بن مسعود تلاوته حق تلاوته أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تؤمن بمتشابهه، أن تسلم لمتشابهه وأن تؤمن بمحكمه وأن تقف عند معانيه، ده معنى أن تتلوه حق تلاوته. إذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تتلو الكتاب حق تلاوة، مش بس إقامة الحروف في التلاوة ولكن أيضا تقيم الحرف وتتدبر وتفهم المعنى وتقف عليه وتتلهف لمعرفة خطاب ربنا سبحانه وتعالى بيك وأن تتفهم هذا المعنى، ثم أن تعمل بمقتضى هذا المعنى، أن تعمل بمقتضى هذا المعنى، هو ده معنى النصح لكتاب الله عز وجل. يعني تخيل إن مولاك الله سبحانه وتعالى يكلمك كلاما فينبغي أن تتأهب وأن تتشوق وأن تبذل الجهد والوسع والوقت في معرفة تفاصيل كلام الله سبحانه وتعالى وأن تفهم كلام الله عز وجل على الوجه الذي يقربك إليه. لذلك معنى النصيحة لكتاب الله نفهمها من كلام عبد الله بن عمر لما كان بيقول لتلاميذه لا تهدوا القرآن هذا الشعر ولا تنفروه نفر الدقل ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب
ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لذلك يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا حث على التدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تأمل بين القرن بين وصفه بالبركة وبين الحث على التدبر، إشارة إلى أن أنت هتنال بركة القرآن على قدر تدبرك لمعنى القرآن. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف الليل الطويل يقرأ آية واحدة يقعد يكرر فيها حتى الصباح، كما قال كعرض عنه أنه فضل آية حتى أصبح ويقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية حتى أصبح. وضع عن الصحابة أيضا مثل هذا الأمر. ليه؟ لأنهم كانوا يتدبرون ويفهمون معنى هذه الآية، فتكفيهم آية حتى الصباح. وغيره ممكن يقرأ القرآن كله ولا تقع في قلبه آية. وبعضهم عاطلهم الصحابة، وهم الصحابة قالوا كده، قالوا عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمرون من الإسلام كما يمر السهم من الرمية. لما ترمي كده الصيد بسهم وينفذ من الناحية الثانية، إيه اللي ناله من الرمية؟ يعني مجرد حاجة بسيطة جدا، هكذا خلاص دخلوا الدين وخرجوا منه ولم يفقهوا شيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتدبرون كتاب الله عز وجل ولا يأخذون أنفسهم بفهم كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لعامة المسلمين، أو أما النصيحة لرسول الله الأول، قلنا لكتابه ولرسوله. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لكده يا جماعة عشان تقول اللي ممكن نكاته، أقول النصيحة تأتي بمعنى الإخلاص أو التخليص أو التصفية، تأتي بمعنى سد الخلل. فأن تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلص له صلى الله عليه وسلم في حال حياته بذل المجهول في ضعفه وفي نصرته وفي معاونته، بل وبذل المال إذا أراده، وأن يسارع إلى محبته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى النصح للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والنصح له بعد موته بالعناية بطلب سنته، بالبحث عن أخلاقه وآدابه، تعظيم أمره، لزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عما تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل من نصح النبي صلى الله عليه وسلم ان تحب من كان يحبه النبي، من كان منه بتديب من قرابة او من صهر او من هجرة او من نصرة او صحبة ساعة من الليل او نهار على الاسلام. يعني ان تحب الصحابة من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ان تحب آل البيت هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ان تحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من الليل النهار فهذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما ربنا تعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال الله تفسيره من درس شيخ الإسلام تيمية بن القيم، قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعزروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمنعوه وتنصروه، وتوقروه أي توقروا النبي، وذلك لتعظيمه وإذاله صلى الله عليه وسلم. وهذا من النصح النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن الصحابة كانوا يعني ضربوا المثل الأعلى في مسألة النصح، مسألة المثل الأعلى في مسألة النصح لله سواء في كتابه أو لرسوله. تجد الصحابة كان من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كما وصفهم سهيل بن عمرو: والله ما رأيت أحدا يعظم، لقد وفدت على الملوك وعلى أبناء الملوك فلم أجد أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فوالله ما تكلم بكلمة إلا خفضوا رؤوسهم وأنصتوا كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر بشيء ابتدأوا أمره، ولم يحدوا له النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فإذا تنخى لنخامة أو توضأ وضوءا كانوا يقتترون على وضوءه، ولم تقع نخامته إلا على يد أحدهم فدلك بها رأسه وجنبه تبركا بها صلى الله عليه وسلم. فهو كان معجب جدا بتعظيم الصحابة وإخلاص الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر تجد المسارعة في تنفيذ هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعني أصابهم من الجوع ما نضمضوه به عليه، أصابهم من الجوع لدرجة أنهم نحروا الحمر الأهلية وأكلوه، ولما كانت القلوب ابتدأت تفور باللحم يعني كان أحد غدوات غزوة خيبر وكان أصابتهم فاقة ومجاعة فمش لاقيين أكل فنحروا الظهور. إيه الحمر الأهلي اللي عندنا ده اللي هو اللي بنستخدمه دلوقتي، نحروا هذه الحمر بعدما كانوا بيشيلوا عليها الحاجات بتاعتهم مش لاقيين ياكلوا. ولما مضغ اللحم وخلاص الصحابة تهيئوا هما ياكلوا بعد طول جوع، صحيح هو لحم يعني الحمير ولكن ما كانش قدامهم غير كده، فلما صارت القلوب باللحم وتهيئوا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان لحوم الحمر الاهليه قد حرمت فاحشروا القدور وانها لا تفور باللحم. كيف نعلم المصلحه العملي؟ طب ايه المصلحه العملي؟ هو ده الا وهو ان الانسان اذا احب النبي صلى الله عليه وسلم اطاعه وبادر الى امتثال امره صلى الله عليه وسلم. لما قالهم ان الخمر قد حرمت وكان بعض الصحابة بيشرب الخمر وكانوا يحبوا الخمر جدا فعرض يحبون الخمر قبل تحريمها وبينهم مجالس يعني تدار بينهم الخمر وكانوا في أحد المجالس في بيت أبي طلحة ويدار عليهم الخمر وعنده هو بقى يعني خمر كتير في البيت. فمجرد ما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر ما يعني مش أنا أقول له اتأكد طلب النبي الاول واتاكد عامل الخمر اللي عندي في البيت وهتبيعها عليا والفلوس هتبيعها لا اطلاق. اذا بهم يبادرون بكسر قنان الخمر واذا بالخمر تجري في سكك المدينه، وهذا من تعظيم اوامر النبي صلى الله عليه وسلم والمبادره الى امتثال امره. للاسف الشديد حصل في بعض في هذه الايام من بعض الناس سهم خاطئ لمساله النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لمساله محبه النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة تخيل معايا كده واحد او قالوا اكتشفنا خف النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس وقالوا الخف الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد الناس تجري وتحتفي بهذا الامر وممكن العمدة ولا الرئيس ولا الوزير ينزل وافضلهم يبادر ان هو يحط الخف على راسه ويجري ونعمل دفة كبيرة ويخف الناس سنة ويجي الناس بقى تتمسح بهذا الخف الى غير ذلك، ولكن تبادر الناس يزدحموا على هذا الامر وفي نفس الوقت كل واحد هيروح بيته وهنشوف بقى كام واحد هيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأليا، كام واحد هيصلي الفجر فعلا، كام واحد هيصلي السنن الرواتب، كام واحد هيحافظ على الصيام ايام التي كان يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده معيار الصدق الحقيقي، مش الدعاوى، ليست الدعاوى، ليست ذات التبرك والتمسح وان انا اروح واشوف اثار النبي صلى الله عليه وسلم وان انا يعني الا رسول الله واعلق اليوفط اعلق هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، كل هذا ماشي انا بقولش ده حاجه وحشه، ولكن بقول ان احنا لا ينبغي ابدا ان نقف عند هذا الامر، يكون هو غاية المنى يعني ان انا اكون معلق هل صليت على النبي اليوم ومعلي كتب على الاخر مثلا بالاغاني الخليعه او هل صليت على النبي اليوم مثلا او الا والا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اتفرج على الافلام التي يعني فيها فواحش والعياذ بالله وفيها امور يعني لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا المساله اصبحت عباره عن شكل وديكور اكثر من هي حقيقه. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود لما او سيدنا ابو هريره لا اذكر وجد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون في الأسواق فقالوا أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. قالوا ليه ميراث النبي؟ قالوا فين يا أبا هريرة؟ قالوا في المسجد تعالوا إلى الميراث يقسم. الناس قاموا طالعين يجروا كل واحد ده عاوز يطلع بثوب ولا يطلع بسواك ولا يطلع بخف عشان يتبرك بيه ويقعد تحياته زي ما هو، فجروا عشان أي حد ياخد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحبه زي برضه. فوجدوا مقولش حاجة. وجدوا درس حلم دروس علم حلم كده الناس وكل واحد قاعد يعلم الناس. فقال ايه كل هو ميراث النبي؟ فقال هذا هو ميراث النبي، ان الانبياء لا يورثوا دينارا ولا غنما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ لحظ واكل. هي مساله بالضبط نفس التعاون مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ايضا التعاون مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى اتامل بعض الامور اللي قد يقع بعض الناس فيها، تجد يعني التعامل السطحي مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هل التعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى تعظيمه هو فقط ان انا احط المصحف العربيه، ان انا اكتب الايات القرانيه واتباهى بها في على جدران المنازل وجاءني ليه الواحد كل عاوز رب الفلق وايه الكرسي، ان انا البس ملاء الله او ايه الكرسي على على على, على واحده تلبسها في كذا ولا الكلام ده كلام سطحي جدا يا جماعه، يدل على ان في خلل في فهم ما هو تعظيم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اصبح هناك اقتزام بين القول والعمل، يعني انك بتقول حاجه وعملك لا يدل على قولك. تجد حتى الناس اللي هم ضربوا تلك الارتداد، تجد يعني اقل الناس يهجر كتاب ربنا، واقل منهم هو الذي يهتم بقراءه القران، واقل من هؤلاء اللي يبدا يحاول يجود القران، واقل من اللي يجود القران اللي يبدا يقرر ان هو يحفظ القران ويحفظ فعلا، واقل منهم اللي هو يبدا يحاول يتدبر القران، واقل منهم اللي هو يوصل درجه ان هو يعمل بالقران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القران. كل هذه المراحل خير، حتى ما حدش يقول ازاي انت لا اطلاقا، ولكن انا بقول لا ينبغي ان نقف عند حد معين ونرتضي هذا الحد ولا نضرب بفهم في الامور الاخرى، فان مقتضى تعظيم كتاب ربنا، مقتضى النصيحة لكتاب ربنا، مقتضى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل. هو العمل هذا الأمر اللي هو ينبغي أن يألف كلام عنه أبدا. يعني القرآن هذا يتدبره وأعمل به أساسا. وبلا شك أن التلاوة خير والتجويد خير والحفظ خير، ولكن المراد هو العمل، الرغبة أو الغاية الكبرى هي العمل، والتدبر هو سلم هذا العمل. وكذلك ايضا النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ان اعظم النبي، ان احب النبي، ان اصدق النبي، ان اصلي على النبي، وايضا ان اعمل بسنه النبي، وان ادب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان اقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم، وان احب من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان احب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان اعادي اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، واعداء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من لوازم النصح للرسول او للنبي صلى الله عليه وسلم. اديه نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم الأئمة، أئمة المسلمين، الأئمة جمع إمام طبعا، وهو القائم بأمور المسلمين. والإمامة أعم من الخلافة مثلا، يعني الإمامة قيل في إمامة الوحي وهي النبوة، في إمامة الوراثة وهي العلم، لأن العالم إن ورث النبي وهو إمام، في إمامة عبادة زي إمامة الصلاة، في إمامة مصلحة وهي الخلافة وقيادة الأمة. فكل هذه من معاني الإمامة. بل العلماء والربانيون والمصلحون اللي هم قالوا اللي هم بيسموه أهل الحل والعقد أيضا من الأئمة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، فقيل في أولي الأمر هؤلاء العلماء، وقيل هي عامة في كل ولي أمر يلي أمر المسلمين داخل ذمة السلاطين الذين يحكمون شرع الله عز وجل، والعلماء الصالحين والعاملين، وداخل فيهم الأئمة من يعني الذين يلون امور المسلمين على جميع المستويات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. لذلك يعني ال- 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 النصيحه لائمه المسلمين تكون بهذا الصدد، النصيحة تكون بهذا الصدد، أن تحب صلاحهم، تحب رشدهم وعدلهم، أن تحب اجتماع الأمة عليهم وأن تكره أن تفترق الأمة عليهم وأن تتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. لذلك فإمام المسلمين لما بعض السلف يقول لو كان عندي دعوة صالحة لاتخذتها لإمام المسلم. ليه؟ لأن لصلاح الإمام أو لصلاح الأئمة يصبح كثير من الناس، كان يقال الناس على دين ملوكهم. الإمام الذي يحكم شرع الله عز وجل، والذي يعني وأيضا خد بالك إن الإمام لما نقول النصح لأئمة المسلمين أي بعد كده النصح لعامتهم لعامة المسلمين. فزي ما أنا بنصح إمام المسلمين إذا أخلص له بأن أنا أدعو له، أدعو الله أن يصلحه، ذلك الإمام الذي يحكم شرع الله، فكذلك ذلك الإمام له واجب آخر وهو أن ينصح لعامة المسلمين بأن يرفق بهم وأن يعدل بهم وأن يرحمهم وأن يحكم فيهم كتاب الله عز وجل وأن يحكم فيهم شرع الله عز وجل. لأن الإمام إذا حكم شرع الله صلح بذلك أمر الآخرة وهو أهم من أمر الدنيا، بل ويصلح كذلك أمر الدنيا، إنه لا صلاح للدنيا إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، بل العلماء نفسهم لهم نصيحة، يعني أنك تقبل ما رواه وأن تعظمهم وألا تنقل عنهم كلاما يعني يشينهم أو يخضع في عرضهم. عشان كده بعض الناس يعني لما في بيقول ايه يقول يعني احيانا بعض الناس تتم الكلام على العلماء الى غير ذلك، فينبغي ان تتخذ مراحل معينه. بعض المبتدئين المعاصرين زي الدكتور يسري محمد يسري ذكر هذا في شرح الحديث، فقال تاخذ مراحل في مساله ان انت لما يعني يبلغك خبر معين عن عالم، اول مرحله ان تتثبت من نسبه هذا اليه، فكم من اشياء نسبت الى عالم وهي كذب فلابد ان تتاكد. في المرحلة الثانية أن تتأمل أصلا ده حد انتقاد ولا لا، أحيانا هو يقول لك يسوق الخبر في معرض النقد وفيه تأمل تجد هو أصلا ليس بنقد، ليس بنقد، بل هذا ممكن يكون أمر مباح أو أمر ممكن يكون أمر ليس محل انتقاد. المرحلة الثالثة إذا تبين له أنه ليس منتقد فالواجب أن تذب عنه وأن تنشر هذا بين الناس وأن تبين أن ما قاله هذا العالم حق أو أن ما فعله حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك أن العالم فعلا مخطئ وصحت نسبة الخطأ إليه فينبغي أن تبادر وأن تنصحه فيما بينك وبينه وأن تتصل على الأمر، ربما تجد بعض يعني الأمور التي قد تتبين لك إذا سألته عنها. وبالتالي الإنسان ينبغي أن يعني يأخذ نفسه بنصح هؤلاء العلماء، لأن هؤلاء العلماء هم أئمة المسلمين كما قال ابن سلمة الدين النصيحة، وقال أن هذه النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك النصح للمسلمين لهم عامة المسلمين بقى، النصح لعامة المسلمين هذا النصح معناه أن تنصح المسلمين جميعا، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، أن تكره لهم ما تكره لنفسك، أن تشفق عليهم، أن ترحم كريرهم، أن ترحم صغيرهم، أن توقر كريرهم، أن تحزن لحزنهم، أن تفرح لفرحهم، وإن ضر ذلك في دنياه كرفت أفعاله. يعني أنت ممكن تفرح لفرح المسلمين ولو أنت تاجر فرح المسلمين الأطار رخصت وانت تتاجر لعبة البضاعة دي أفرح لفرح المسلمين حتى لا يخسرني، حتى لا يخسرني، وده من النصح للمسلمين. شايفين بقى ايه؟ لأن أنا أحب المسلمين في الله يا جماعة، أنا أحب المسلمين ونصيحتي لهم لأنهم عباد الله سبحانه وتعالى، فهذا من كمال النصح للمسلمين. عشان كده يعني تجد مواقف عجيبة جدا جدا للسلف الصالح في حرصهم على المسلمين وحبهم لعامة المسلمين. تجد مثلا الصحابي الجليل سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، فكان سيدنا جرير عبد الله البجلي يقدس جدا ما عاهده ما عاهد إليه النبي، إن هو عاهده على إيه؟ على النصح لكل مسلم. سيدنا جرير حصل له موقف طريف جدا جدا، هذا الموقف يبين قد إيه هو ينصح حتى لو كان على حسب نفسه. جاءه كان يعني يريد أن يشتري فرسا، فأرسل مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى الفرس ب300 درهم. خلاص اتفق مع الراجل ان الفرس ده انا هشتريه ب300 درهم من الفضة. وبعدين جاب الراجل صاحب الفرس وجاي بقى علشان ايه اللي سيدنا جرير ان هو ينقله الثمن، ان هو يديله الثمن ده ب300 درهم. سيدنا جرير بص للفرس لقى فرس حلو ولقاه هو يستحق اكثر من ذلك، فقال له رضي الله عنه: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ فقال: هو ذلك إليك يا أبا عبد الله اللي أنت شايفه والله. فقال: فرسك خير من ذلك. والراجل حد يعني إيه يقول له إن فرسك أحسن تجيبه 400 عشان هو يزود بقى لما يحس لا هجيبه 500 بس. فالراجل إيه تقريبا طلع راجل يعني بيجيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله اللي أنت شايفه. فقال له: فرسك خير من ذلك، تبيعه ب500 درهم؟ فقال: ذلك إليك يا عبد الله. قال: فلم يزل يزيده رضي الله عنه 100 فـ100 وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه به. فكلمه الناس بذلك: يا سيدنا أنت عملت إيه؟ الرجل كان راضي 300 وصلتم 800. فقال: إني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. أين هذا الآن بقى؟ ومن اللي بيحصل في أسواق المسلمين للأسف الشديد، تجد يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصحنا ويقول: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تضاربوا، إلى أن قال: ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. تجد النهارده اللي بيبيع البضاعة ولا بيبيع السيارة ولا بيبيع الغسالة ويخبي العيب بتاعها وعاوز يغلي السعر علشان أخوه ياخدها ويديه الفلوس وهو يحظى بالنقود، مش مشكلة أخوه يدبس في العيب دوت ولا يعاني، مش مشكلة. بيبقى هذا. ولا تجد مثلا الآن النجش اللي هي إن يعني في المزادات وكده إن واحد مثلا يغلي السعر وهو يرغب في السلعة ولكن يتفق مع صاحب المزاد عشان يغلي السعر على فلان وهو يدفع أكثر ويقلل نسبة. كل هذه الأمور من الأمور التي يعني تناقض أو يعني لا تتناشى مع النصح لعامة المسلمين، بل تقدح في هذا النصح وتقدح في إيمان هذا الإنسان الذي يريد أن يدلس على عباد الله سبحانه وتعالى. تجد من فقه الصحابة والصالحين والتابعين أنهم من حبهم لعموم المسلمين أنهم كانوا يحرصون عليهم ألا يقعوا في الإثم. خد بالك من الكلمة دي، يعني أنه يحرص عليه ألا يقع في الإثم، مش أنه هو يفرح بيه وعاوز يقول لك أنا أكون عليه الحجة وأن أنا تعرف أعمل بيه إيه وعشان لا، ده هو نفسه أنه هو ما يغلطش. تخيل سيدنا الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل كان بينه وبين احد الرجال يعني مشكله، فادعى الرجل كذبا ان هو ليه عند ذمه الامام محمد بن سيرين درهمين من فضه. فسيدنا محمد سيرين ما يعني بيقول لا انت كذاب ما حصلش، وكان طبعا ما كانش كذاب، هذا الكذاب ما كان كذاب، كان بيدعي عليه يعني. فقال محمد ان يوصيه اياهم وهم درهمين. فقال الرجل: اتحلف؟ وبقى ايه يقول ده الشيخ شيخ كبير ولما ايه هقول بحلفه هيخاف من انه يحلف ويقول لي خلاص احلف كده انا خلاص خد يا عم الدرهمين وخلاص انت هت فايه. فقال له احلف وراح للقاضي وقال له ايوه انا احلف والله العظيم ليس لي وعندي شيء. فايه استعجلت فقال له يعني يا امام يعني يا ابا بكر اتحلف من اجل الدرهمين وانت الذي صرخت الف؟ وكان سيدنا محمد سليم معروف بالورع الشديد. وانت الذي صرخت الف 40,000 درهم لانه قد غابك فيهم شيء، ده انت امبارح لسه سايب 40,000 درهم لان كده اضطربت في امورهم، يعني روحت 40,000 لكن شكيت في الربح كده فسبتهم ضربتهم لوجه الله وجاء درهمين بتحلف؟ فقال شوف الكلمة العظيمة جدا، قال نعم أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. خدت بالك؟ يعني هذا الرجل حلف نصحا بغنيمه، هو مش عايز يوقعه في الايه؟ في الاثم ان هو ياكل الاثنين دول حرام. فقال نعم احلف فاني لا اريد ان اطعمه حراما وانا اعلم انه حرام. فرضي الله عنه. وينبغي علينا جميعا يعني ان احنا نمتثل هذه الامور، ان نصح لعامه المسلمين، ان نحب عامه المسلمين، والا نرضى لهم ان يقعوا في الاثم. يعني حتى من القصص الوطيفه جدا ان الامام الاعمش، امام من ائمه الحديث، وكان لقبه الاعمش، يعني كان كعينيه اعمش. فكان الاعمش له شيخ اعمى يروح الى الحديث عند شيخ اعمى او عند شيخ عند شيخ اسف كان شيخه اعرج. فالاعرج ماشي هو والاعمش شيخ الاعرج يعني ماشي، فلقوا بعض السفهاء جالسين، يعني بعض الناس كده الشباب اللي عليها على الرصيف وبيتريق على رايح ويتريق على اللي جاي وكان ده كله. فقال له يا اعمش يعني الان نفترق، فلا يقولون هذا اعمش يدرس عند شيخ اعرج، فيعني اصحاب عهد يعني مثلا او كده يعني تتريق عليهم وكده وده بيعمل كده. فقال له الاعمش يعني يا شيخنا يعني نثاب ويأتمون، ايه يعني الجيران كلامهم؟ احنا نثاب، هم بيغتابونا وبيتريقوا علينا ويسخروا مننا، واحنا هنا سوف يعني نثاب وهم يأتمون، يقعوا هم في الاذن واحنا نحن نثاب. فقال له شيخه، خد بالك من الكلمه الرائعه دي، فقال لا والله بل نسترق ويسلمون، بل نسترق ويسلمون. يعني لا طب ليه انا اوقعه في الاسم ليه؟ لا انا افضل عد عقله مش مشكله، نسترق احنا من عندهم بدل ما يقعوا فينا، ويعني احنا كده يبقى احنا تسببنا في ايقاعهم للاسم، مع ان هم لم يتسببوا، ولكن هذا من مبالغه في الحرص على الاخرين. لذلك يعني نعلم جميعا ايضا ان من صور النصح لعامه المسلمين بذات الامور الدعويه ان ترفق بهم في الامر المعروف والنهي عن المنكر محبه لازاله فسادهم، كما قال ابو السلف وجدت ان هذا الخلق اطاعوا الله وان لحمي قرض بالمقاريض. يبقى من النصح ليهم انك تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لما نجد سلف كده يضرب مثل ليه وللناس، يقول ان مثلي ومثلكم كمثل رجل نزل واديا فاوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها فانا اخذ بحجزكم وانتم تفلتون مني. فدايما كده الانسان الداعي الى الله يحاول ان هو ياخذ الناس الى طريق الصواب حتى ولو اضروه، حتى ولو جهلوا عليه، ولكن حبا فيهم وحبا لمصلحتهم فهو حديث على ذلك. لذلك كان من كلام الانبياء انهم ينصحون لاقوامهم، كانوا ينصحون لاقوامهم. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنه وقع مني عضو حتى يكون اخر شيء منها خروج نفسي، حتى يكون اخر شيء منها خروج نفسي. يعني يقول ده انا اتمنى ان انا احكم فيكم بكتاب ربنا واعلمكم سنه، كل ما اعمل سنه انا راضي، ان انا اعمل سنه وتعملوا بيها واحملكم عليها، وقصاد السنه دي يقع مني عضو الاعضاء حتى يكون نهايتي. فتخيل حبه لهذا للمسلمين وانه يريد ان يحملهم على الحق حتى ولو كان في هذا جهاد نفسي. عشان كده ايضا من كمال النصح للمسلمين انه اذا استنصحوك انك تنصح فيه. قال عليه السلام اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له، فلينصح له. وده بقى ايه؟ واجب، دي نصيحه واجبه، انه يجب عليك اذا طلب منك حد او طلب منك النصيحه ينبغي ان تنصح، او يجب عليك ان تنصح له. قال ابن علي ما فارق ابو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. لذلك يا عباد الله ينبغي علينا جميعا أن نعمل بهذه الأمور، وأن نعلم أن الإنسان في حال أمره المعروف ونهي عن المنكر ونصح للمؤمنين ينبغي أن يتحلى بأفضل الأساليب حتى لا يهيج عليه وحتى لا يثير الضغائن. لذلك لما كان بعض الناس يقول إيه؟ يعني أن كان السلف إذا أرادوا أن ينصحوا أحدا وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد نصح، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وضحه. وقال بعضهم المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير أو يهتك ويفضح، يهتك ويفضح. وعلى هذا فينبغي علينا جميعا أن نعلم أن النصح لعامة المسلمين له فقه وله أداب، لو فقهم ولو أداب. لما قال بعض الناس نقل عن بعض الصحابة المرأة الحسن والحسين لما رأي بعض الأعراب لا يحسن الوضوء فأرادوا أن يعلموا هذا الأعرابي، فقال فذهب إلي أحدهم فقال يعني إني وأخي يعني قد تنازعنا من منا أفضل من الآخر في الوضوء فأحكم بيننا، فتوضأ الأول فأحسن وتوضأ الثاني فأحسن، ثم قال هو يعني اغسل بيننا، فقال والله جزاكم الله خيرا فقد علمتماني ما لم اكن اعلم. فينبغي الانسان هو يتلطف في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين، ويعني زي ما قلنا ان هو ينتشر في قلبه حب المسلمين، ولان حب المسلمين من حب الله سبحانه وتعالى. كده احنا يعني حاولنا نعدي على معاني سريعه في هذا الحديث، معنى النصح لله، ومعنى النصح لكتابه، ومعنى النصح لرسوله، ومعنى النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. فكده اتبقى بعض الوقت، لو كان في أسئلة ويريد تكون الأسئلة فيما يخص طبعا الدرس أو ما يخص الحديث كما سألت النصيحة. طيب أنا ماذا يقول ماذا لو نصحنا ولكن أخطأنا في طريق النصح فلقيت نتيجة عكسية؟ يعني طبعا يعني الإنسان طالما هو كان يريد الخير وكان يعني نيته صالحة وأخطأ في طريق النصح بغير تعمد، ولم يكن يعني في قلبه مثلا استعلاء على المنصوح، ولم يكن في قلبه تكبر عليه، فيعني ان شاء الله باذن الله نرجو له ان ربنا تعالى يعني يعامله على نيته، وانه لم يكن يقصد هذا الامر، ولكن ينبغي عليه اذا وجد نتيجه عكسيه ان يعني يرجع الى ان يستشير بعض اهل العلم او يستشير اخواني لعل يكون اخطا في بعض الامور، ولعل يكون في اسلوب ثاني افضل من هذا فيحاول. لان المساله ما تجيش مره واحده يا جماعه، لازم الانسان ينصح، وده امر مهم جدا. مش معنى ان احنا نقول ان احنا نريد ان نفقه كيف ننصح ان احنا ما ننصحش، لا نحاول، فان حاولنا واخطانا المره الجايه ان شاء الله لم نخطئ. يعني انا بقول حتى لو نصحت وكانت نتيجه عكسيه فاهم حاجه ان انت كانت ايدك سليمه وكانت ايدك صالحه وكنت بالفعل تريد ان تنصح وفي قلبك لم يكن هناك يعني اي شائبه اللهم الا انك تريد لهذا الانسان الخير، فجاءت نتيجه عكسيه فخلاص انت باذن الله يعني ليس عليك شيء. ولكن ينبغي ان تتامل، طب لماذا جاءت نتيجه عكسيه؟ هل كان في مثلا ممكن وسيله افضل من ذلك؟ هل كان ممكن نتعمل حاجه افضل من كده؟ وبالتالي نتعلم من هذه الاخطاء، والا فالانسان ينبغي عليه ان ينصح، ويعني هو متعبد بالنصح وليس متعبدا بالنتائج، ولكن ينبغي ايضا ان يحاول يعني ان يتع يعني ان يبقى في هذه الوسائل على حد المستطاع ان شاء الله. لو كنت انا مقصر في شيء هي يجوز لي ان انصح به غيري ان اكون ما يقولون ما لا يفعلون؟ لا في الحقيقه السؤال ده كويس جدا. لا طبعا، هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، هو لم يلومهم انهم يامرون الناس بالبر، ولكنه لامهم على انهم نسوا أنفسهم، بمعنى لا، لو انا حتى بعمل حاجه خطا ايضا ينبغي ان انصح غيري بان يفوت على شيء. بمعنى انا بعمل معصيه وشفت غيري على نفس المعصيه اللي بعملها وكانت معصيه سر، لا اقول له حرام عليك ولا ينبغي ذلك، وانصحه بذلك وامره بالمعروف وانهاه عن المنكر حتى لو كنت مبتلى بهذه المعصيه. صحيح الافضل والاكمل ان الانسان يعني ينهى غيره وينهى نفسه وينهى نفسه، يعني الكمال ان انا انهى نفسي اولا وانا غيري، ولكن حتى وان عجزت ان انا انهى نفسي فايضا ان انا غيري، لان اصل النصيحه اصل ان انصح الغير وامر بالمعروف وانهاه عن المنكر. هذه عباده يا عباد الله، هذه عباده. حتى قيل حق على شاربي الكؤوس اللي بيشرب الخمر وعارف ان الخمر ان يتناهوا فيها بينهم، يعني هو بيشرب الخمر ولا يسمي ايه الحرام تصبش، ده مش استهزاء، ولكن لان النصيحه اصلا عباده، الامر المعروف اصلا عباده، النهي عن المنكر اصلا عباده، فكون ان انا مش بعمله انا كده فاتني عباده ثانيه، ولكن ايضا ده هذا لا يحميني ان انا اقول لي خلاص بقى طالما انا وحش اسيب الامر المعروف انا منكر او اترك النصيحه، لا هذا قصد، هذا من تدبير الشيطان، بل ربما يعني انت تضع في نفسك نيه يا انا رب انا انهاهم وانا اريد ان انهى نفسي، يا رب انا انهاهم لعل هذه يعني لعل هذه لعل هذه النصيحه يعني تكون في حسناتي فربنا سبحانه وتعالى يطلع علي فيرحمني هذه او يطلع علينا هذا الذنب. الانسان لا ينبغي ابدا ابدا ان ايه؟ ان هو يقصر في فعل الخير. لا ينبغي ابدا ان هو يقصر في الامر المعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان هو بيفعل نفس الخطأ. لا، نقول هذا مقام وهذا مقام. بيقول في سؤال تأتيها هي منكر وهي عندنا ويفعله في المعروف تأمر الحرام يفعل لا لمس به. كيف أنصح من لا يقبل النصح وكل شيء عادي عنده بالرغم من حرمة الشيء؟ زي ما قلنا بقى أن الإنسان متعبد بالنصيحة، أنت متعبد بالنصيحة وليس متعبدا بالنتائج، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني يدعو الى الله السنين الطويله وكان المسلم يسلم بعدها ب 20 سنه. فانت ما تقولش اولا يعني ان كل شيء عادي عنده، لا، اولا انت تعمل اللي عليك، لان انت سوف تسال امام الله عز وجل لماذا لم تامر فلان بالمعروف؟ لماذا لم تنهى فلان عن المنكر؟ لماذا لم تنصح لفلان؟ لان هذه عباده، فانت تبرز ذمتك امام ربنا سبحانه وتعالى. اما ان هو كل شيء عنده فهو يحاسب على هذا، لا تجد وزيرته وزر اخرى، انت كده عملت اللي عليك وابرزت ذمتك امام ربنا سبحانه وتعالى. ده اولا. ثانيا، وما ادراك ان كل شيء عادي عنده النهارده؟ تجد يكون بكره كلمه اللي انت قلتها تفضل تلم في ودانه وتتكرر حتى تثمر يعني توبه مصروح باذن الله سبحانه وتعالى. فلا يأس الانسان اذا وجد ان الظاهر من بعض الناس ان كل شيء عادي عنده، لا اطلاقا. مفيش حاجه اسمها كل شيء عادي عنده. اطلاقا، بل هذا قد يكون ايضا من تنبيه الشيطان، بل انت تعمل اللي عليك. ونفتكر يعني قصه اصحاب السبت لما قال لهم لما تعيرون قوما الله مهلكهم او معذبهم علينا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم، احنا نعذر نفسنا على ربنا سبحانه وتعالى وعن الواجب عليا ولعلهم يتقون، لعل ربنا سبحانه يعني يقلب قلوبهم الى الطاعات وياخذ بنواصيهم الى الحق. بالنسبة طيب بالنسبة لل بيقول يعني كيف ازاي انصح ناس تسمع اغاني؟ يعني طبعا دي غلطة تفصيلية ولكن مفيش مانع ان انت دايما كأي معصية او كأي امر معين ان ينبغي انك تقرا في الحكم الشرعي اولا، يبقى عندك ايمان بالحكم الشرعي، ثم بعد كده انك ممكن تجيب اثار من السلف، كلام من كلام السلف او امثله معينه تقربها للاذهان، وتحاول ان انت تتقرب يعني تحاول تشوف الاسلوب المناسب لهذا الامر. واحد بيسمع اغاني مثلا، انت ممكن تقول والله يا اخي يعني جزاك الله خير، انت ما عرفتش مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ونسيت ربنا سبحانه وتعالى قال لهوى الحديث هو الغناء. انت ما سمعتش ان الحديث أن لأن على مدى أقوام يتخذون الحرى والحرير والخمر والمعادن، إن هذه المعادن حرام وضار، وإن يستلغ غلطها بالحرى والزنا والحرير والخمر إلى غير ذلك. تحاول أن تقرأ الحكم الشرعي، تقرأ تقارير المسألة، أو في حاجة أسهل من كده، إن أنت تحاول تجيب أحد الدعاء اللي هو الذين يعني قريب منك، وتحاول تسأله المدخل إيه مثلا لواحد شاب يسمع أغاني، أدخله إزاي؟ حاجة زي كده. أحيانا كتير جدا على فكرة إن ممكن جدا يكون مدخل لإنسان بيعمل معصية مش إن أنت تكلمه في المعصية أصلا، يعني ما كلموش أصلا في المعصية، إن هو ممكن يكون حافظ الكلام اللي هتقوله، أو هو مش قادر يسيب المعصية في عيد الله في هذه اللحظة، ولكن ممكن جدا جدا إن مثلا يكون يسمع أغاني أثناء الصلاة، فتقول له يا أخي إيه رأيك تيجي تصلي معايا؟ يعني ده كذا وكذا وكذا، فيجي يصلي معاك ممكن تكلمه على كده، أو على الأقل هو يبدأ يعني يفكر إن هو إيه يعني يتغرى منك. فإن المسألة محتاجة ثقة، وإلا سؤالك يعني لو هتكلم عنه هقول أي مسألة أنت عايز تتعامل فيها للنصح مع الناس لابد أن يكون عندك إلمام لحاجتين، إلمام بالحكم الشرعي للمسألة، ثاني حاجة إلمام بحال اللي أنت هتدعوه، يعني ده شاب ولا مش شاب، ده كبير ولا مش كبير، المعصية دي هو يعني حاليا بيسمعها ولا يعني انت بتكلمه وهو بيسمعها، ولا تكلمه وانت عارف يعني ان هو بيسمعها وتكلمه بين المحاضرات، ولا تكلمه وانت رايح معاه كده. اذا في حاجة اسمها حكم الشرعي، في حاجة اسمها حكم الايه بالواقع، الإيمان بالايه الإيمان بالامور الواقعية، وزي ما قلت لك ما تفكرش كتير، توقع على الله واحفظ لك آية ولا حديث وخليك راجل عملي، واهم حاجه انك تبقى مؤدب في النصح ومتلطف معاه، وتتكلم معاه اخبارك ايه وتتعرف عليه، وبعدين تبدا تقدم شويه، وبعدين تبدا ايه تقول له المساله انت عايز ايه. ما اظنش ابدا انت يعني كنت مؤدب ولطيف وتعرفت على الانسان اللي عايز تنصحه وتلطفت اليه، بعد كده ذكرت له الحكم الشرعي والايه والحديث والاثر او القصه المؤثره او كذا وكذا، وهو هيسلم منك حتى ولو ما تفاش الاغاني، ولكن اكيد انت هتعمل فيه اثر. الواحد برضه يقول طب ازاي انصح حد مش بيحافظ على الصلاه؟ نفس الكلام، انك تنظر في الحكم الشرعي لمساله، يعني ايه مش بيحافظ على الصلاه؟ يعني هل بيفرط الصلوات؟ يعني مش بيصلي خالص؟ ولا بيصلي بيأخر الصلاه؟ ولا مش بيصلي الجمعه؟ طب وحكم اللي بيأخر الصلاه ايه؟ ويعني ايه ويل للمصلين؟ تلاقيها على الصلاتين سهو، ابدا اقرا شويه في المساله دي، بعد كده ابدا حاول تصيغ يعني خطاب معين يكون يعني على قدر العقل المنصوح، هو طفل هو راجل يعني شاب صغير ولا راجل كبير ولا راجل مسن، يعني كل واحد يدخل الراجل الكبير اللي بيطري تدخل له مثلا الاحترام والادب ويعني وتحاول يعني تتلطف معاه جدا جدا، الشاب لا ممكن تكون يعني معاه شويه متوسط شويه وتكلمه وتخوفه الى غير ذلك. فالمساله محتاجه كلايه، محتاجه انك تحتكب احد الدعاء او احد الناس اللي هو متنافسين مثلا يعني الامر المعروف انها يعني ممكن والجوالات، وتحاول انت تعرف منه هذا الامر، وده امر محتاج فكره شويه، لكن زي ما قلت لك ابشر حتى لو انت يعني بدات بنفسك، فان شاء الله ربنا لن يضيعك، واستعن بالله ويعني توكل على الله، وربنا ان شاء الله باذن الله لن يخذلك. طيب كثير بيقول ان انا اعيد مساله النصح لائمه المسلمين، النصح لائمه المسلمين يعني مساله النصح لائمه المسلمين، كما قلنا ان الامامه معناها عام، فقد يدخل مساله الامامه مثلا الامامه في الصلاه، يعني الامام بيصلي بالناس، ممكن يكون الامام معناه السلطان، معناه مثلا الخليفه، الامام معناه العالم واهل الحل والعقد، فكل ده كان في الائمه، فالذي هو الذي يلي امر المسلمين. وقلنا ان النصيحه لائمه المسلمين يعني من الدين، كما قال رسالنا الدين النصيحه لائمه المسلمين. كيف انصح ائمه المسلمين؟ قلنا ان النصيحه لائمه المسلمين هي ان تعاونهم على الحق وأن تطيعهم فيه وأن تأمرهم به وأن تنهاهم عنه وأن تذكرهم وأن تحكم في الخروج بالسيف عليهم وأن تؤلف كل المسلمين على طاعتهم مكان على الأمر الشرعي الأمر الذي يطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى والذي يعني يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحكم بشرع ربنا هذا الإمام لا تخرج عليه بالسيف ولا تقاتله وأن تؤدي إليه تجاهد معه وأن تصلي خلفه وتؤدي الصلوات إليه إلى غير ذلك بل مش بس كده كمان بقى حاجة بسيطة جدا وألا تثني عليه كلمة تخيل أنا الرسوش فالرسوش مش كده احنا قلنا ترجمة الإمام النووي اللي هو صاحب الأربعين النووية أنه كان يأمر الظاهر بيبرس وكان يأمره وكان يشتد عليه وهذا كان من مصحي له كان من مصحي له وإلا الظاهر بيبرس الرجل المجاهد وليه خير كبير ولكن كان النووي كان يعني ينصح له من رائع من رائع ذلك يعني في أثر لطيف جدا جدا عن عبد الله بن عبد العزيز العمري سيدنا هارون الرشيد أو هارون الرشيد هو الخليفة العباسي المشهور كان حج ففي إنسان جهل هذا العالم الجليل اللي هو عبد الله بن عبد العزيز العمري فقال له يا أبا عبد الرحمن أمين من بيسعى هو فالبخر له المسعى فقال له العمري للرجل لا جزاك الله عني خيرا أما كنت عنه غنيا كلفتني أنا كنت يعني بحج الواحد أنت يعني لم تقول لي إن أمير المؤمنين بيحج جنبي يعني كده يجب علي أن أنا إيه أقوم بحق النصيحة لي قال ثم تعلق عليه وقام وأقبل على هارون الرشيد من المروة وهو يزيد الصفا فصاح به يا هارون فلما نظر إليه قال لبيك يا عم طبعا ده سيدنا هارون الرشيد يعني رجل الإمام العادل الذي كان يعني يقيم صلاة ربنا فكان رجل برضه ايه متواضع يعني فقال لبيك يا عم فقال ارقى الصفا فلما رقيه قال ارمي لطرفك الى البيت قال قد تعال قال كم هم قال من يحصيهم قال فكان من الناس مثلهم قال خلق لا يحصيهم الا الله قال اعلم ايها الرجل ان كل واحد منهم يسال عن خاصه نفسه وانت وحدك تسال عنهم كلهم فانظر كيف تكون قال فبكى هارون وجلس وجعلوا يعطونه منديلا للدموع فقال العمري وهو قاتلها قال قل يا عم قال والله ان الرجل لا يسرف في ماله فيستحق الحجر عليه فكيف بمن يسرف في مال المسلمين ثم مضى وهارون يبكي فذلك العلماء ينصحون أئمة المسلمين بل بعضهم كان ينصح أئمة المسلمين حتى ولو كانوا ظالمين فمثلا زي مثلا الأوزاعي موقفه الشهير جدا مع السفاح اللي هو رجل رينا عباس المؤسس الدولة العباسية فكان رقم السفاح لقتل القتل كان يقتل من بني أمية الكثير جدا جدا فابتدع الأوزاعي وكان حواليه الحرس الشديدة والأسلحة وقال له أنت الأوزاعي أنت عبد الرحمن الأوزاعي فقال نعم فقال ما تقول في دماء بني أمية قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث التيب الزاني والتارك لدينه أن يفرق الجماعة والنفس بالنفس سكت يعني قال له يقول له إيه أنت قتلتهم عشان عملوا حاجة دي فكان مرتاح شريعة قال ما تقول في أموالهم قال أخذنا أموالهم تقول أموالهم فقال إن كانت عليهم حرام هي عليك الأحرم وإن كانت لهم حلال فبأي حق استجبته قال فقلت هذه كان يقول يعني يوسف بس بيقول إيه أول ما جيت على السفاح فلقيت الحرس يمين وشمال فذكرت موقفي بين يدي الله عز وجل فهان علي الخط خلاص فصار السفاح أمامه لما افتكر إن هو هيقوم أنا رب العالمين فيعني إيه فقام ونصح وإلا فالأصل في النصح لأئمة المسلمين زي ما قلنا قبل كده الإمام الشرعي الذي يحكم شرع الله تعالى إن الإنسان ينبغي في الأصل أن ينصحه دينه بينه ينصحه سرا حتى لا يعيده عليه وحتى لا يستثير شره وقلنا إن معنى النصيحة معناها الإخلاص أو التخليص فإنك تنصح الإمام يعني إن أنت تتمنى له الخير وإن أنت لا تتمنى أن هو يخطئ بل وتكير عثرته ولا تخرج عليه للسيف وتسمع وتطيع ما أطاع الله ورسوله وتنصحه النصيحة في السر حتى إلى هذا كل ذلك فيه النصيحة لأئمة المسلمين وكذلك قلنا النصيحة لعلماء المسلمين ان انت تحترم العالم وتحترم اجتهاده وان انت تسمع له فيها ما شاء الله ورسوله وان انت يعني اذا اذل العالم لا تذكر ذلته وان اذا بلغك عن العالم يعني خبر معين او يعني خطا معين تتثبت اولا وهذا من باب التادب مع العالم لانه من ايمان من ائمه المسلمين. ده بالنسبه ل يعني النصيحه لائمه المسلمين في اي تي بروجرام. طبعا في بعض الناس تقول يعني ازاي انصح اصحابي اللي مش لابسين حجاب؟ مسألة الحجاب دي مسألة يعني في منتهى الأهمية. اللي مش لابس حجاب دوت ده دي معصية كبيرة يعني. ومسألة نصح الاصحاب اللي مش لابسين حجاب ده يجب عليك انك تنصحي. هذا امر واجب. واجب ليه؟ لان هؤلاء الاصحاب تعالوا شيء حرام. هذا امر حرام وهم اصحابك. لا ينبغي ابدا ان انت تغشي اصحابك. خد بالك ان تغشي بالاصحاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغش فليس منا. يعني بمعنى ان النصيحه ما تغش. لو انت نصحتي لو انت ما نصحتيش يبقى كده غشيتيهم. كانك بتقول ايه؟ استندوا على انتم علي ومفيش حاجه تحصلوا. فينبغي ان انت تنصحيهم. وطبعا النصح بالتذكير بحكم الحجاب وبايه الحجاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني وإذا فتهون متاعا فسألهون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقول المرأة يضمن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فكل هذه الآيات ينبغي أن أنت ترجع ليها، ترجعي لتفسير هذه الآيات لتشوفي بعض الرسائل أو المطويات اللي بيتكلم على مسألة الحجاب والأدلة على مشروعيته وعلى وجوبه والمحاذير التي تتعلق بترك الحجاب وغير ذلك. يعني نسأل كان من أهل النار نساء كثيرة عاليات نيلات ميلات لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها على وضع كذا وكذا. كل هذه الأمور ينبغي أن أنت تستحضريها، تبقى حتى فرصة ليك أن أنت تحاولي تستحضري المسألة وتستحضريها في ذهنك. الأدلة الشرعية، بعض القصص المأثورة، بعض الأمور المواقف المؤثرة، وتبدأي تطرحيها على أصحابك. تدعوهم تدعيهم للمسجد لمحاضرة عن الحجاب أو تنزل لهم حاجة عن الحجاب. يعني حاولي تجتهدي وتفكري كيف أن أنت تنصحي أصحابك. واعلمي أن المسألة مش متوقفة على الوسيلة بقدر أنك متوقفة على مدى إخلاصك في النصح. والله رب إنسان يكون يعني مش عارف يتكلم ولكن تطلع منه الكلمة للقلب فتقع في القلب فتؤثر. ورب إنسان يعني ممكن يكون عنده الملكات وكل حاجة لكن هو ما عندهش إخلاص فلا تقع النصيحة من القلب. أحد القنطرين المشهورين جدا جدا كان يتكلم إن السبب، كان هو في إندونيسيا، السبب اللي خلاه أسلم رجل بسيط لا يقرأ ولا يكتب، كان لابس زي يعني قديم جدا وجلابية قصيرة على هذه النبي صلى الله عليه وسلم تلو نصف الساقين وجلابية يعني مفترئة ونعل صوابع طالعة منه والراجل كده ملتحي وقف له كده فقال له يعني قال له كلمة قال له كيف تقول أن ما دليلك أن المسيح هو ابن الله؟ هو هل لله ولد؟ الراجل يعني بيعترض عليه كده فقول له توقعت الكلمة في قلبي فضلت أبحث في الآخر الراجل أسلم. علي يعني احنا هو ده تفسير مثقف وده راجل. اذا المساله يعني انا احب كل واحد ان هو يحاول يفكر في ازاي يوصل اصحابه الى النصح وان شاء الله لن يعلم وسيله باذن الله سبحانه وتعالى. بيقول يا شيخ النصح لاي احد يعني ما فيش حد مستثنى النصح؟ نعم هو احنا قلنا النصح بمعنى عام معناها كونك تحب الخير للناس ده نصح. ان انت تحب مصلحتهم هذا نصح. انك تفرح بفرحهم هذا نصح. ان انت تتحرى مصلحتهم هذا نصح. مش بس النصح ان انا امرهم بحاجه او انام على حاجه. يعني النصح معناها زي ما قلنا ان انت تخلص قلبك لهم. ان انت تحاول ان انت تصلح الفساد اللي حاق بيهم الذي يعني وقع عليهم. فهذا معنى النصح. انك تساعدهم هذا من النصح. انك تدلهم على الخير هذا من النصح. الى غير ذلك. في سؤال، هل عدم النصح اثم عليه؟ يعني هل لو شفت واحدة مش لابسة الحجاب ونصحتها تأثم؟ طبعا السؤال ده سؤال مهم لأن هو طبعا مسألة لو شفت واحدة من ثلاث حاجات أأثم، ما أقدرش أقول أأثم، ولكن نقول إيه؟ نقول لو الإنسان يستطيع أن ينصح ويغلب عليه الظن أن ما فيش فيه خطر معين هيحيق به، وإذا أيضا يعني ممكن يظن أن الإنسان المنصوح يعني هيسمع له ويحترم، نقول هذا إنسان ينبغي عليه أن ينصح، ينبغي عليه أن ينصح. لكن إنسان تاني مثلا بيقول لو يعني واحدة معينة كانت حاجات مع عدير الشارع جيت أكلمها، ممكن مثلا تسمعني كلمتين وأنا حاجة، ولا مثلا تسمعنيش، يعني أحيانا كده تنظري مثلا لواحدة يضع في قلبك إن دي مثلا مش هتسمعك أنت، بالذات مش عارفاك، ما نقدرش نقول إنك تقتلي، ولكن نتكلم مثلا على المحيط بتاعك اللي أنت تقدر تأثري فيه، صاحبتك اللي بتمشي معاك على طول في الدروس رايحة جاية، مثلا بنتك، أمك، جارتك، الناس دول إزاي إحنا بنتصرف معاهم؟ هؤلاء هناك في المحيط، في إطار المحيط بيا، وهؤلاء في الغالب يعني ناس يعني إحنا بيني وبينهم مصلحة وعلاقة وفي حب متبادل وغير ذلك، فإزاي بقى إن أنا أطلب النصح؟ هنا يخشى على الإنسان تعب من الإثم، ويخشى عليه أن يكون غرشا لهؤلاء، لكن لو يعني واحدة معينة أنت بعيد عنها أو يغلب على ظنك إن أنت انها لن تستمع بهذه النصيحة او سوف تطول عليك بالكلام او انها مثلا معروف عنها انها تزدريك او انها مثلا تزدري الملتزمات او كده، فما اقولش ان هو ان انت تقتلي، ولكن ايضا يبقى الاستحداث بلا شك، يبقى الامر في دائرة الاستحداث، فان هذا عبادة كما قلنا قبل ذلك. كيف انصح حفيدي بالصلاة؟ يعني الحفيد نص الحفيد بالصلاة هيبقى امر اسهل، لان نص الحديد للصلاة هي يعني ممكن يعني التحدي دي في الصلاة، ذكر ثواب الصلاة، حتى ممكن تعلقي بعض الامور الدنيوية، الجوائز الدنيوية والنقود واللعب، ممكن تبدأي تحسبي على هذا الامر. اذا والده مجهول او اخوه يبدأ يخدم بالصلاة، يحاول يشوف مسجد اللي بيعمل نشاطات معينة مثلا زي العاب او لعب كورة او كذا، بحيث ان الولد يحب المسجد اولا، واذا احب المسجد احب الصلاة. فاذا المسألة بالنسبة للاطفال محتاجة تلطف، محتاجة تحايل، ان انت تحاول يعني تربطي الصلاة بحاجة هو بيحبها بحيث تبقاش مجرد اوامر ثقيلة عليه. طبعا الامر يعني فيه تفاصيل كثيره، و بعد كده احنا يعني استفدنا الوقت عشان الوقت يعني، وان شاء الله باذن الله نلتقي في الاسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.